بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 75 بعد 106 على 1.
ما وقعنا في الأولياء والصالحين وفي الرسل صلى الله عليه وسلم وهكذا، ويقول طبعا هناك كثيرين قد يسمعون لهم يعني، ومنهم من هم على المنابر وأغلبهم هكذا، لأن الذين هم على حق قد نحن عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا، وأظن أنك تعلم يا شيخنا. ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجها لوجه هذا لا يخلو من أن سوف نتعرض لأشياء عديدة، يعني ممكن فيه هلاك، يعني ممكن أنه في عندهم تعامل يعني مع الدولة أو مع الناس، يعني والله تعالى أعلم، أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنه يضعونه في دواء معينة، بأنه يطعنون فيه، يطعنون ممكن في عرضه، يطعنون، يعني يريدون أن يجعلونه ليس سويا، ليس على الصراط المستقيم، لكي يقللوا من شأنه. نحن والله تعالى نقول بأن يعني نحن ماضين في التعليم، يعني العلم الشرعي الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج، والشباب أو الناس هم الذين يميزون بين هذا وهذا.
يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبل قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟
لا طبعا، ما عنده قدرة على المواجهة.
فإذن السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم في رسول الله أسوة حسنة، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من البلاد الإسلامية، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية، وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة، لأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز المسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون؟ قل لا، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة، أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول الأمر من هجرة الحبشة ثم الهجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. هو كما ألمحت أنت في بعض كلماتك، هو أن تعنوا بالعلم والعمل بهذا العلم، يعني كل واحد منا في حدود استطاعته يهتم بما نكني عنه بكلمتين، بالتصفية والتربية، فنحاول أن نتبنى الإسلام في حدود إمكانية كل واحد منا، واحد دائرته ضيقة صغيرة، واحد أكبر على هذا، ثم مع هذا العلم يقترن به العمل، وهو تربية أنفسنا ومن يلوذ بنا. هكذا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة، وهكذا ينبغي نحن أن نستنى بسنته. أما رأسا ننصب حالنا تجاه الطواغيت المختلفة الأسماء والحزبيات ونحو ذلك، هذا يعني ليس من الشرع بل ولا من العقل في شيء. فما عليكم إلا العلم والعمل، ثم ربنا عز وجل هو الذي يعني يجعل الخاتمة للضعفاء وللمتمسكين بالكتاب والسنة. ولا يهمنكم ما أشرت إليه آنفا من أنكم تنسبون إلى الطعن في الرسول وفي الأولياء والصالحين والأئمة إلى آخره، لأن هذه سنة الله في خلقه. دائما الحق في خصام وفي جدال مع الباطل، والخاتمة للمتقين كما قال رب العالمين: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك نحن ننصح إخواننا أن يمشوا الهوينا ولا يفعلون كما يقولون في بعض البلاد السورية يحملوا السلم بالعرض ويمشوا، لا، وإنما رويدا رويدا، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما أن يقال فيكم كذا وكذا، قد قيل في الرسول ما هو أكثر من ذلك، وقال الله عز وجل مسليا له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم،
يحاولون أن يواجهون كثيرا، فنحن يعني لا بد من التبين والتوضيح. كيف استطعنا في هذا؟ لأنهم يعني يريدون أن يقلقوا، وهناك شيء مهم فاتني حقيقة، لأنهم يقولون نحن سلفيون ونحن على الكتاب والسنة، وهذا أخطر ما يكون، فيخلع بهم شباب وناس كثيرون.
نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين.
في على سبيل المثال في الجمعة، يعني في صلاة الجمعة بيروجوا كتاب لشيخنا عبد الرحمن عبد الخالق جزاه الله خيرا عن المسلمين والعمل السياسي، ونحن في العراق كما يعلم بعض الإخوة لا يجوز الاستنساخ، ممنوع الاستنساخ، لا يجوز.
أيوة.
الكتب المستنسخة أو أي شيء مستنسخ.
الله أكبر.
نهائيا.
الله أكبر.
هؤلاء علنا أمام المساجد، بعض المساجد مستنسخ هذا الكتيب ويوزع، يباع بأثمان يعني تكاد تكون معتدلة، لكي يهمون الناس الذين يصلون بأنه يعني من منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هكذا في الأحداث أو في التنظيمات الإسلامية وغيرها.
نعم.
وإن كان يعني في لقاء لكم في الكاسية جزاكم الله خيرا في الرد على هذا، نحن حقيقة نروجه للناس حتى يفهمون بعض أخوتنا إن شاء الله.
نعم.
ولكن حقيقة هذا لا يكفي، يعني إن كان هناك ردودا كتابية سهولة النقل، يعني تنقل بشكل أفضل إن شاء الله هنا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هم الآن يوالون الحكومة هناك، وممكن أن يؤيدونهم في المسائل، بل أن بعضهم يقول لا أسمح في بيتي، هو يعني منبر، لا أسمح في بيتي أن يسب أو يقال على الطاغوت هناك، لا أقبل، وبعضهم لا يكفره حقيقة أو يكفر غيره، ويقول بأن الناس هم على أصلهم مسلمون ولا يجوز أنه تكفرونهم، ونحن نقول بتفسيرهم حقيقة، هذا ليس من شأننا، ولكن لابد من التوضيح والتبيين. فإن اكتدوا فهم على الحق إن شاء الله، وإن أصروا فما العمل حقيقة هنا شيخنا معه؟ إن أصروا الناس على أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى أو لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحق في العقائد مثلا، فكيفية التعامل معهم؟ هل أن نقول هؤلاء كفار أرجع لهم كفار أم هذا ليس من شأننا أصلا؟
لا يا أخي، أولا لا يجوز مبادرة المسلم إلى تكفير المسلم، لأنه التكفير من أخطر الأمور، هذا أولا، وثانيا من أصعب الأمور، ولا يستطيع أن يتقدم إلى الحكم على إنسان بأنه كفر إلا من كان متمكنا في الكتاب والسنة معرفة وعلما، هذا أولا. ثم كان من الذين عرفوا برباطة الجأش وعدم الاستسلام للهوى الذي إذا تغلب على صاحبه أعماه عن أن يبصر الحق الذي جاء به الشرع، هذا من جهة. من جهة أخرى، ليس هناك يا أخي فائدة تذكر من وراء إعلان التكفير لزيد أو بكر أو عمر، سواء كانوا من الحكام أو كانوا من المحكومين، لأنه نعود نحن إلى الأصل الذي لفت نظرك إليه. نحن الآن ضعفاء، فنحن الآن في موضع يتوجه إلينا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما لما بلغت عليهم فلان كافر فلان كافر، حينئذ هذا يجب أن يكون معه سيف أن يدعو هذا الكافر فيثوبه، فإن تاب وإلا قتل. أين نحن وأين هذا الحكم؟ ولذلك ما ينبغي أن ندندن حول التكفير، بل حتى أقول وحتى حول التضليل، لسنا نحن في موقع القوة حتى التضليل الذي هو دون التكفير، لأننا إن ضللنا غيرنا عاد هؤلاء فضللونا، بل إن كفرنا غيرنا عاد هؤلاء بتكفيرنا، بل هم يكفروننا وعلى الأقل يضللوننا ونحن لا نكفرهم. ولا لماذا؟ لأنهم ينظرونهم من فوق وينظرون إلينا ضعفاء. ولذلك ما ينبغي نحن نفكر في موضوع التكفير بل حتى ولا موضوع التضليل، وإنما كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن نعرض دعوتنا كما أنزلها الله عز وجل، صافية منقات عن كل دخيل على مر هذه السنين الطويلة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة ومن علماء كبار وفحول عاشوا حياتهم في دراسة الكتاب والسنة حتى يتمكنوا من تصفية الإسلام مما دخل فيه، سواء في العقائد أو سواء في الأحكام الفقهية أو في السلوك والأخلاق أو في تمييز الأحاديث الضعيفة بالموضوع إلى آخره. هذه التصفية من كل هذه الجوانب المتعلقة بالإسلام، هذه الحقيقة تحتاج إلى علماء كبار وكثيرين منبثين في العالم الإسلامي، ومع ذلك هؤلاء كما قال الشاعر: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. وعلى هذا فطالب العلم من أمثالنا يقنع بأن يفهم هو في نفسه أولا هذا الإسلام، وأن يطبقه في نفسه أيضا في حدود الإمكان، ثم ينقل هذه الدائرة من نفسه إلى من حوله، إن كان له زوجة فزوجته، إن كان له منها أولاد فأولاده، إن كان له جيران فجيران، إن كان له أصحاب، وهكذا كالحصوة تلقى في الماء الهادي فتعمل إيش؟ الدائرة الأولى والثانية والثالثة حتى تضيع الدوائر بسبب سعة الانتشار. هكذا انتشر الإسلام في الأول، والرسول عليه السلام يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ لقد جاء تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة مناسبات صح منها مناسبتان. مرة سئل عليه السلام من هم الغرباء؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، وهذا الوصف منطبق الآن تماما. والوصف الثاني وهذا أعز وأندر، قال عليه السلام في مناسبة أخرى قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الإفساد بحر لا ساحل له، كل هذه القرون والسنة تفسد والبدعة تحيا وهكذا. فالذي يريد أن يصلح ما أفسد الناس ينبغي أن يكون كما قلنا آنفا أولا متمكنا متبلعا في معرفة الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح، ثانيا أن يكون مخلصا لله عز وجل في عمله، أن لا يكون موظفا، لأن الوظيفة كما نشاهد في كل البلاد الإسلامية هي غل هي طوق في عنق الموظفين، لا يتحركون إلا في حدود هذا الطوق إن كان مشدودا أو كان مرخيا، كالفرس يمد لها في المقود فتأكل في حدود هذا المقود، إن كان قصيرا كانت الدائرة التي تدور فيها وتأكل فيها قليلة جدا، وإن مد لها توسعت وهكذا. فلذلك فنحن الآن في غربة مضاعفة الأشكال والألوان، غرفة من حيث أن المسلمين لا يعملون بإسلامهم الذي لا يزال معروفا لديهم وأنه من الإسلام وأنه ليس فيه اختلاف، مثلا تبرج النساء، والحمد لله فيما أعلم أنه لا يوجد هناك علماء يبيحون تبرج النساء، لا يوجد هناك أحزاب إسلامية يبيحون تبرج النساء، لكن هذا التبرج واقع. ففي هناك أحكام لا تزال والحمد لله كما أنزلت، مع ذلك فهي متروكة، لكن أخطر من هذا أحكام قلبت ظهرا لبطن وغير الحكم الشرعي فيها، هذا هو المهم وهذا هو الذي ينبغي أن يهتم علماء المسلمين الناصحين بتغييره، وهؤلاء هم المقصودون بالحديث الثاني، الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. ونحن نشاهد والحمد لله أنه يوجد في العالم الإسلامي ما أصبح معروفا بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة أولا هي في خطوتها الأولى، في خطوتها الأولى، وهي تحتاج إلى خطوات كثيرة وكثيرة جدا ومديدة وطويلة. وثانيا في صحوة من ناحية الفكرية والعلمية، لكن لا يوجد هناك صحوة أخلاقية. والآن ما يقع من بين الأحزاب المختلفة في كثير من الأحيان إنما سببه فساد الأخلاق، ليس لأن فلان يجهل أن الحق مع فلان، هذا قد يكون، لكن أحيانا قد لا يكون، ومع ذلك تجد العداء الشديد بين الحزبين. لماذا؟ لأن الأهواء تسلطت على أكثر الناس، فهم لا ينطلقون من علمهم وإنما ينطلقون من أهويتهم. لهذا نحن نقول أن علينا نحن الآن أن نعمل مقرونا العمل بالعلم النافع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لعل في هذا القدر الآن كفاية وقد جاوز الساعة من 11.
شكرا لله. يعني شكرا لإبراهيم الدكتور إبراهيم اليهودي. هذا رجل هو لبناني مقيم في إسرائيل أو ما تسمى بإسرائيل. وكثيرين من الدكاترة اللي هنا متخصصين بالحديث يا أستاذنا وبالتراث الإسلامي يعني هم كثيرا ما يركزوا على الكتب القديمة. يعني عندهم منهجية بالبحث وكل الكتب القديمة هي التي فيها العلم والأشياء الحديثة عموما يعني قد نتفق ونختلف لكن الكتب القديمة هي الأصول.
صحيح.
أقول لكن ما بنقرأ لرجل من المحدثين إلا للشيخ ناصر، يعني هو الذي يخرق القاعدة، هو والشيخ أحمد شاكر. هم يحترموا الشيخ أحمد شاكر احترام عجيب وغريب. صحيح. يعني يعتبروا أنه من كبار العلماء
وهو أهل لذلك.
نعم. وأنا نقلت هذا الكلام عن جنابك.
الحقيقة أنه إذا الآن ما نعرف للشيخ أحمد مثيلا،
يعني له فضل الرياضة. يعني هو الحقيقة من أهم ما يميز الشيخ شاكر رحمه الله أنه له فضل الرياضة، هو اللي فتح باب الاهتمام بالحديث. فأحببت أنه بلغ الأمانة، فهو ينتظر أي كتاب يطلع لك حالا يشتروه، حتى لو كان كتاب صغير، حتى لو كان كتاب خطبة الحاجة، يقول لك هذا كتاب جيد. فلما فلان ألف هذا الكتاب يعني حقيقة يعني يعني يحترمون احترام طيب جدا.
شو اسمهم الدكاترة اليهود؟ يعني شو عمل
فيهم؟ واحد بروفيسور، أكبر بروفيسور عندهم، يعني تلاميذه كل واحد منهم بروفيسور، اسمه 75 سنة عمره، اسمه بروفيسور كستر. هذا رجل سألت عن الشيخ ناصر وهو رجل عالم بحق. صحيح انه يعني هو اعلمهم واستاذهم
جميعا الحديث.
عالم متين، يعني عالم الكلام. قال انا سئلت عن الشيخ ناصر فقلت انا ما بدي اعطي حكمي الا لما ادرس عنه حقيقه. فمكث سنه كامله يحكي فقلت بالشيخ ناصر، فقال بعد ان قرأ قال لا اعلم له متين على وجه الارض. قال وهذه شهاده يعني اذكرها وان شاء الله هي في محلها. وربنا يتولى هداهم.
يعني
لما بكونوا هن بقول لك يا استاذ الصحيح حينما اتكلم معهم عن الكتب التي صدرت، والله انا بقسم بالله انه يتحدث عليها كحديث العاشق عن معشوقته. كيف العاشق اللي بينتظر يلاقي مثلا حبيبته؟
الله يهديهم.
والله يا شيخ حما يتحدث طلع كتاب مثلا الزهد لعناد، طلع كتاب الزهد لعناد معقول؟ ما راينا. تلاقي مثلا طلع كتاب كذا، أعطيني كتاب كذا، ويشتروا الكتاب المبالغ هائلة ولا يفاصلوا. صدقني ما بيفاصلوا، لو قلت ثمن المجلد هذا 10 دنانير وهن بيحكوا، هن بيقول لك يا أخي إحنا بنعطيك ورقة بتناخذ علم، إحنا ورقة هي شك يعني، نعطيك إحنا ورقة لك إحنا بناخذ علم، هذا العلم لا يقدر بثمن. كان الواحد منكم أيام زمان يمشي من الشام إلى خراسان، بينما إحنا بوقتنا هذا شو يعني؟ أنا الكتاب ده كلفني كذا ولا كذا، يعني كنا سعيدين جدا كتب العلم، وعندهم متابعة خرافية. صحيح خرافية يا أخي لكتب العلم.
الله أكبر.
يعني لعلمك مكتبة الجامعة العربية يعني فيها ملايين كتاب.
تقصد خرافية يعني خيالية؟
خيالية خيالية. يعني ما في كتاب يا شيخ اللي يعرفوه على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم الإسلامي. يعني مثلا الآن هم يهتموا كثيرا بالمغازي، متشوقين كثير يقرأوا المغازي لعروة بن الزبير. أنا كنت شفته صدر في الإمارات لكن حاولت أبحث عنه ما وجدته. قالوا لي جيب هذا الكتاب بأي ثمن احنا بدنا اياه. كل هذا بدنا المغازي لموسى بن عقبة. يعني يتكلموا كلام اهل العلم، يعني انه مش انه والله يعني
حسبنا الله ونعم
الوكيل. تذكر والله مرة ذكرت لنا قصة في اللقاء الاول مع هذا البروفيسور.
هلا ذكرها هنا. سجلك يا
يعني هو في قصة ثانية عنه. هو الرجل يعني كبير في السن، عمره 75 سنة. الرجل يعني هو على صلة بالعلم من فترة طويلة، فكان مرة يقرأ لأحمد شاكر ووجد خطأ في تحقيقه لأحد الأحاديث، فكتب له رسالة، فأجابه الشيخ أحمد شاكر برسالة هو نقلها لي، كتب له بالحرف الواحد الشيخ أحمد شاكر، قال إلى الأرض المقدسة التي دنسها اليهود، إلى البروفيسور كستر، السلام على من اتبع الهدى. يؤسفني أن أقول وصلني كتابك وقرأت ما فيه، ويؤسفني أن أقول أنك قد أصبت وأنني قد أخطأ، ولكنها أمانة العلم. أحمد شاكر يقول والله يا شيخ أنا أنظر إليه يعني يتكلم بجدل بفرح شديد، وكل أهل بعتبره أعظم وسام على صدري أن الشيخ أحمد شاكر كتب لي رسالة.
كان ذكر كأنك أنت يهودي وكذب أو كذا من هذا.
لا لا هو لا الأرض المقدسة التي دنسها اليهود. يعني يقول بس يعني بفرح شديد أول ما جلست معه قال تسمعه بالمعيدي خير لك من أن ترى. بحدثني يعني متواضع. حقيقة هو رجل متواضع يعني ساعة ونصف جلست معه والرجل رغم كبير في السن لكنه يعني صحيح ربنا يهديه للإسلام يعني هناك من يعتقد أنه قد أسلم يعني حينما يدرس طلابه طلبة الدراسات العليا قالوا له فظل تقول الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها وفلان الصحابي كذا طب أتى مسلم أتى مسلم بالعبراني يعني أنت مسلم قال لهم لما له يعني ليش لا ليه ما خش مسلم يعني شو صار فهناك من يقول يعني بعض الدكاترة اللي عندهم قال لي أنه فعلا أسلم لكن يكتم إيمانه فسبحان الله يعني اسمه البروفيسور موشي كستر هو كتاباته باللغة الإنجليزية أو باللغة العبرية بس هو الرجل يعني أهم من يعتني بالتراث الإسلامي في فلسطين وأحد أهم من يعتني بالتراث الإسلامي ثم بالاستشراق على مستوى العالم هو يقول لا أعدل بها كتب يعني بالعكس هو الرجل يقول أنا ما بقرأ للمحدثين ما بقرأ إلا القصور القديمة وكلهم سبحان الله يا أخي تصور يا أستاذنا بقول لي هذا الرجل اسمه إبراهيم بقول لي إحنا حينما يأتي طلبتنا للجامعة بنوصيهم على ثلاث كتب لازم تشتروهم فتح الباري ولسان العرب وتفسير الطبري قال كل طالب عنا إذا ما اشترى عنه ثلاث مصادر هذا لا يعتبر إلى طلب العلم وينبغي أن يقرأ ويقرأ دائما يعني إن الكتب الحديثة نادر ما يهتموا فيها اللي يهتموا فيها كتب الأصول الأصلية يعني مثلا معجبين جدا ببسيوني ما يصفوه بكثرة العلم لكن بقول لك إنه يسرنا أشياء كثيرة بالفهارس اللي عملها حتى حملني سلام له هو أنا إبراهيم قلت له رايح المدينة إن شاء الله على ساكن أبو الصلاة والسلام قال لي بالله إن رأيت بسيوني أنا أيضا بعرفه هو بيشتغل في مركز السنة قال لي بالله تسلم عليه وقل له ينتظر جهودك اللي أنت تكلمت عنها مو بقول بدي أعمل زي العمل سوعة فتجد إنه يعني مغرمي بشكل غريب وعجيب يا أخي في التراث الإسلامي طبعا
كستر ولا
كستر هي بكتبوها ام نقطة كستر
وشو اسم الجامعة المدرسة
الجامعة العبرية اكبر جامعة هناك جامعة العبرية هي فيها 6 ملايين كتاب يعني احدى اكبر جامعات الارض وبعدين عندهم مبدأ هناك اي كتاب تجيب لهم اياه له قيمة حانا بيشتروه اوتوماتيكي اي كتاب وانت شخصيا يعني انا شخصيا بايعهم باكثر من 5-6000 دينار رجلي يعني حتى هن قالوا لي وهذا كستر بالذات قال انت وفرت لنا الكتب اللي كنا نسمع فيها جبت لنا اياها يعني الحمد لله انا وفرت لهم اعظم كتب يعني خشيت المكتبة الاسلامية كلها بجيبها للضفة الغربية بيهتموا كثير في تواريخ مكة يا شيخ تاريخ مكة للفاكهة بيهتموا جدا فيه مثلا موصين على كذا نسخة المغازي بيهتموا فيها مثلا الكتب طبعا اللي هي المسندة هي اللي بيهتموا فيها اما كتاب ولا مقطوع السند مثلا مثل كتب المجموعات مثل مشكات المصابيح ومجموع الزوايا يقول لك هاي ما بتفيدنا الكتاب اللي بتفيدنا اللي فيه السند متصل والمتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا عندهم منهجية غريبة في البحث بيتكلموا كلام اهل العلم بعد كتب التفسير بيهتموا كتب التفسير بشكل غريب بالذات كتب الاوائل والله ذكر لي اسم تفسير صدقا ودينا انا ما سمعت فيه بحياتي محكم مش عارف ابن كذا اشي قال لي هذا ايه والله مش كأنه هو من يعني من تلاميذ الطبري انه يروي عن الطبري جاب لي اسم تفسيره قال لي 4 مجلدات قال لي انا اشتريته ب40 دينار واعتبرته كنز انه وصلني شفته بدي منه قلت له والله انا ما سمعت فيه
هذا اللي واضح
والله ما
مطبوع يعني
مطبوع
بس يباطش شيخنا
والله اشك يا اخي لانه هو قال لي تلميذ الطبري ممكن يكون إباضة تلميذ الطبري
لا طبقة تلميذ الطبري
والله
فيها
في اسمه يا اخي الهواري شيء اخر
اسمه
محكم كذا الهواري
هو يقينا هو الإباضة يا
يا انا تاخذيش انا ما سمعت هذا الانواع على كثرة الساعة
الواحد موجود البشير
والله
نعم
دارها والله أشك إنه في البشير لأن أنا كنت مبارح وجوهم في البشير ببالغ عشان تكتم كتاب اللحم
قطيني دارها
نعم
أو قائمة دارها سجله بإذن الله أنا رأيت
ما شاء الله
كويس
بدنا نجيب لك عندك التلاف وضع مع شطر الشيخ عندك هناك في
نجاح لا لأنه اليهود أوتوماتيكي أي شريط يدخل الجسم بجموع تنكت الزبالة بعد عنه لو الشريط في الموسيقى اوتوماتيكي بتحبش يعني بيمسك الشيء ترمي راسه في لقاء في سنة المهملات. لكن الشطة ممكن تدخل عن طريق اوروبا.
طب الكتب يا اخي
بالكتب شوف ايه كل الكتب تدخل الا كتاب واضح جدا تحريضه يعني واضح جدا ها بتتبالك. بس اذا انا باخذ اذن فيه اي كتاب باخذ اذن فيه من الرقابة بدخل اوتوماتيكي. اللي عاجزها ببحثش يعني خلاص ميكس فيه اذا انا ادي رقمه اوتوماتيكي بدخل.
شيخنا شو رايك لو نبعث لهم كتب من الكتبات اللي موصلتهم؟
مش ممكن كل كتبه وصلة. انا كل كتبه عندي للشيخ يعني كل كتبه عطف يعني هي اولا عندي شخصية وثانية انا احضرتها فما فيش كتاب للشيخ باطلاق الا موجود هناك.
الله
نعم
الله
اكبر.
والله يا اخي هنا شوف هنا والحق يقال يا اخي هنا بدرسوا تراثنا طبعا مش كلهم يعني في كيف تخصصات كيف تخصص شريعة تخصص شريعة تخصص لغة عربية تخصص جغرافيا عندنا ناس تخصصوا في التراث تبعنا وكل نادرة وصفوة مش والله عندهم مئات ولا عشرات يعني تجد احيانا خمسة ولا عشرة لانه هو بالنسبة لنا تراثنا صعب بالنسبة لنا منك يا جماعة بتكلم لغة عبرية يعني ما هو سهل لكن يا اخي يدرسوا بشغف شديد
اللي بدوروا على مصلحتهم. بقول ان هدول اليهود كسائر الكفار الاوروبيين والامريكيين وغيرهم باعتبارهم كفار اذا وجدناهم يعنوا عناية شديدة بتعرف على التراث الاسلامي والكتب الاسلامية من مختلف العلوم ليس ذلك من باب ان يتعرفوا على الحق الذي اختلف فيه الناس لا وانما من باب التعرف على ما عند المسلمين من ثقافة ومن قوة حتى هم يعدوا العدة لمجابهتها وسد الطريق ان تصل الى دولتهم فتهدمها. فهم انما يفعلون ما يفعلون من هذه الثقافة الواسعة التي يسلمون بها كما سمعتم آنفا من اخينا هذا فما هو الا ليتعلموا كيف تؤكل الكتف.
شيخنا الاستاذ مازن الان يعني قال كلمه انه هو لا يرى تسميه الاخوه والجماعات بالسلفيه او الصوفيه او الى اخره فيعني ابى كلمه السلفيه فقلنا هذا بدا موضوع طويل
هاي بدا محاضره
لا انت بس مختصره
هو كمان بيقول مو هيك
طيب خلي جيب
العباره اسمع منه
بسم الله.
والحقيقه اللي فيه مع انه معذره انا مستعجل يعني انا بس صرت اقعد اطول فتره ممكنه لكن الحقيقه هو القصد في الموضوع كان ايش وجاء عرضا قضيه ان يقال على فلان انه سلفي او اخ مسلم او تحريري او صوفي هذا هو الذي انا اعترضت عليه. قلت قال احد الاخوه عندي نقد كذا قلت له يا سيدي انا مش هيك انا رجل ان شاء الله طالب علم وانا رجل مسلم ان شاء الله لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لان رب العالمين قال صبغة الله ومن احسن الله صبغة وسماكم المسلمين من قبل فاحنا ان شاء الله احنا مسلمين ومش بالضروره احنا نسمي نفسنا بسمه معينه ضيقه وانما احنا مسلمين ونرجو الله القبول.
ما بيمشي الحال يا استاذ ما بيمشي الحال هذا الكلام سمعناه لابد ان كان عندك علم بواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المراه.
نعم عبد الحنين ابو شقه
ابو شقه نعم صاحب ثلاث مجلدات
اربع
صار
وعليك ملف ويذكرك بخير
هذا تلميذنا اولا هو كان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر الى سوريا وحضر دروسنا واخذ مبادئ سلفيه لا باس بها لكن بعدين فرقت الدنيا بيننا وبينه وانا في دمشق سافر الى الكويت وفتح هناك مكتبة نشر أظن اسمها دار القلم. المهم ففوجئت بأنه أرسل إليه ست أجزاء من هذا الكتاب وأنا باعتبار زمن المعرفة به أولا بعيد ثانيا لا أحفظ الأسماء كما ينبغي مين هذا المؤلف ما ذكرته وإذا بيجيني خطاب منه أو هاتف بيقول أنا أريد أن أزورك لأخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك. أي كتاب؟ بيسميني هو أنت عبد الحليم؟ قال نعم. أهلا وسهلا إلى آخره ولا توصيني وأنت مستعجل. جاء وجلس عندي أسبوعا كاملا وتبين له أن كتابه قائم على غير منهج علمي
ويظهر لك هذا أنه عدل كثير من آرائه. ثم من آثار ذلك أنه رجل قدم منحة لطالب يعمل على حسابه عندي ليتعلم العلم الحديثي، وما كان هذا إلا أثر المناقشات التي جاءت بيني وبينه. شاهد أنا فهمت يعني فتورة فيتو. فلما ذكرت، لما سألته إذا قيل لك ما مذهبك قال مسلم، قلت له يكفي هذا؟ قال نعم، هيك الله سمانا بالمسلمين في الآية الكريمة. قلت له يا أخي هذا جواب سليم لو كنا في العهد الأول قبل انتشار هذه الفرق. فالآن لو سألنا أي مسلم من الفرق الأخرى التي نختلف منها معها، بعضها جذريا في العقيدة وبعضها دون ذلك، لو سألنا أي فرد من هؤلاء شو مذهبك، ما راح يختلف الجواب عن جوابك أنت، كل واحد سيقول أنا مسلم. طيب فإذا أنا أريد أن أعرف أنت مسلم، ويمكن الدرزي كمان عنا في سوريا لو سألنا بيقول أنا مسلم، العلوي بيقول مسلم، فضلا عن الرافضي، فضلا عن الشيعي، فضلا عن الزيدي، كل هؤلاء يقولوا مسلم. إذن هذا ما يكفي يا أخي اليوم. قال اقتنع بهذا، قال إذن أنا بقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت له أيضا هذا لا يكفي. قال لما؟ قلت هل تجد واحدا من هؤلاء الذين ضربنا بهم مثلا آنفا أنهم كلهم بيقولوا مسلم؟ إذا سألنا شو ماذا هو مسلم بيقول أنا مسلم لست على الكتاب والسنة. لابد ما يقول على الكتاب والسنة، ما يكفي هذا يا أستاذ. قال إذا قلت، ودخلت معه في بحث طويل لبيان أهمية الضميمة هذه، ولعلك سمعت شريطنا أكثر أننا نتبنى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، صح؟
سمعت.
جميل جدا. فشو رأيك أنت، يكفي الإنسان اليوم المسلم العالم باللغة العربية وأساليبها وآدابها وإلى آخره أن يفهم الكتاب والسنة فقط دون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين باشروا تطبيق هذه الأصلين عمليا وتلقوه من الرسول عليه السلام مطبقا؟ قال ما يكفي إلا على منهج السلف الصالح. جميل جدا. الآن سألناك أول سؤال ما مذهبك، قلت مسلم، ما بيشي الحال. سألناك سؤال ثاني قلت مسلم على الكتاب والسنة، ما بيشي الحال. سألناك ثالثا إذا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، كل ما واحد بده يسألك سؤال بدك تعمله محاضرة في الجواب، قل له أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، شو رأيك نختصرها لغة، أنت أعلم مني في اللغة، نعبر. لا عفوا، قلوا أنا ماشي معه مو معك، أنت يمكن يجي دورك حضر حالك. فالمهم أنت أعلم مني باللغة، لماذا؟ لأنه أنا ألباني ولا رق دسات ولو أنه تعرضت يعني. المهم إذا أردنا أن نعبر عن مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح بكلمة سلفي، شو رأيك؟
صحيح أنا بعض الأجام لك أقول لك لك حقيقة باعتقادي الأولاني أفضل، لأن أول ما ينصرف ذهن الإنسان كلمة سلفي إلى أشياء كثيرة قد يسر بعضها وفي بعضها قد لا يسر من بعض الممارسات. يعني لا يخفاك بعض الممارسات هي فيها نوع من الشدة وأحيانا قد تصل إلى الغلظة.
أخذ كلامك.
نعم.
وإذا كنت مسلم ما بينصرف في رافضي درجي علوي إسماعيلي
من الممكن أن يصرح فيها، لكن أنا يعني إن شاء الله بكون تبعت الآية الكريمة.
لا 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 أخي ما تبعت الآية، لأنه الآية تعني مسلم بالمعنى الصحيح، ما تبعت لأنه أنت تعرف أنه من قواعد إسلامية تكلم الناس على قدر عقولهم، صح؟ فالآن أنت لما بتقول أنا مسلم، من الذي يفهم منك هذه المحاضرة اللي عملناها لهذا التسلسل؟ من الذي يفهم أنه مسلم بالمعنى الصحيح، لا أحد يفهم منك هذا إطلاقا. ولذلك فالمحاذير التي أنت ذكرتها آنفا وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لأنه قولك أنه بالله في عنده الشدة قد يكون هذا أولا بالنسبة لبعض الأفراد وليس كمنهج علمي بل كمنهج عقدي. إذن دعك والأفراد، نحن عم نتكلم عن المناهج. فلما بنقول شيعي ما بنقول والله متشدد ولا متسامح ولا متزايل على كل الفرق الأخرى، مش هذا موضوعنا. موضوعنا أن نضع اسم علم يعبر عن مذهب هذا الإنسان الذي يدين الله به. أما والله متسائل متشدد، ألا مسلم؟ أليس الصحابة كل مسلمين؟ طبعا الجواب، لكن كان فيهم من سرق، كان فيهم من زنى، لكن هل هذا يسوغ له أن يقول أنا لست مسلما؟ لا، هو مسلم ومؤمن بالله ورسوله كمنهج، لكن قد يخالف منهجه أحيانا، ما فينا معصوم. فنحن بارك الله فيك نتكلم الآن عن كلمة تعبر عن عقيدتنا وعن فكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق في شؤون ديننا الذي نعبد الله به. أما والله فلان متشدد، فقد يقابل متشدد بآخر بالتعبير السوري، ما أدري ماذا تقول أنتم، مشلق كما نقول العبارة نفسها، يقابل متساهل مشلق. لكن هذا مذهب؟ لا، هذا تصرف شخص أو أشخاص أو إلى آخره. لذلك بارك الله فيك وأنت مستعجل، وأنا مستعجل معك من أجلك، أنا مستعجل معك من أجلك، لكن أريد أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى ما تظل متعصب كلمة مسلم وأنت تعلم أنه لا أحد يفهم منك الذي تريده، لا أحد يفهم منك الذي تريده أبدا. فإذا كلم الناس بقدر عقولهم. هلا أنت عايش مع هذول الخنازير دون اليهود، ورضي الله عن السيدة عائشة لما دخل ذلك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام والغضب، إخوة القردة والخنازير هدون اللي أنت بتريد في الحياة بينهم وفي أرضك، هدون إذا قلت لهم هن ما يعرفوا عنك شيء، أنا مسلم، عرفوك من أنت؟ فإذا عرف الناس، كلم الناس بقدر عقولهم، هذا أولى. أما نتمسك والله أنا مسلم، معنى مسلم في العهد الأول غير معنى مسلم اليوم تماما. أنت بتعرف في مسلمين يسمون اليوم بالقرآنيين، ينكرون السنة. طيب هذا بيقول لك مسلم وأنت تشترك معه بالقول مسلم، إذا تريد أن أفهمك أنك قرآني؟ ما تريد هذا. إذا أفهمني ما أنت، قل لي سلفي وبارك الله لك في سلفي. وهلا وسهلا.
الله يجزيك الخير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.